الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومن أدلتهم أدلة الأشاعرة على إنكار حسن والقبح المو صح. قال ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك عقليا هذا الحكم بصدق فلان بحسن فلان وقبح فلان هاي الأحكام لو كانت عقلية لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. والمفروض أن الأحكام العقلية غير قابلة كما يقول للترديد والتشكيك. العقل إذا قال هذا الحكم الفلاني يظل ثابت عليه. أحكام العقلية غير قابلة للتغير والتبديل والتشكيك دين. فش معنى إذن نرى الصدق تارة يكون ممدوحا عليه وأخرى يكون مذموما عليه؟ ليش هذا الاختلاف يصير؟ فلو كان حكم العقل بحسن الصدق لبقي هذا الحكم دائما ثابتا مستمرا. لماذا يتغير؟ إذن هذا ليس حكما عقليا. والأحكام العقلية غير قابلة للتبدل والتغير. الجزء الكل أكبر من الجزء تحتمل أن يتغير. افرض أن مثلا النقيضان لا يجتمع ولا يرتفعان، يمكن أن يتغير؟ ما يمكن ولا يتبدل. فش معنى إذن هاي الصدق تارة نراه حسنا وتارة نراه قبيحا ولو كان حكما عقليا لما حصل فيه تغيير؟ هذا ملخص. وجوابه واضح في أذهانكم بعد أن نقح عدة مقدمات، وقلنا كل تلك المقدمات هي حتى يهيئ المطلب وينقح أمامكم، لأنه في طول الإجمال والغموض تحصل هذه الإشكالات، ولو نقحت هذه العناوين لما بقيت الإشكالات. قال والجواب على ذلك وأشباهه يظهر مما ذكرناه في إحدى المقدمات من أن حسن الأشياء وقبحها على أنحاء ثلاثة. فهذا اللي قلتم بالدليل أنه لو كان عقليا لما تغير، هذا القسم الأول اللي قبح وحسن ذاتي صح، هذا اللي بنفسه مقتضي للحسن والقبح فعلا كالعدل، حسن دائما ولا يمكن نتصور أن العدل يكون قبيح، والظلم قبيح دائما ولا نتوقع أن يكون حسنا. فهذا القسم الأول صحيح، لكنه فما كان ذاتيا القسم الأول صح لا يقع فيه اختلاف، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا. أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. قال وأما ما كان عرضيا مقابل ذاك سما ذاتيا، بدلنا المصطلحات، هناك نسمي ما كان علة ما كان مقتضي، هنا سمينا ما كان ذاتي ما كان عرضي، اسامه بالتعبير، وكل له وجه. حاليا قلنا ما كان عرضيا لأنه بنفسه غير كاف لتحقق الحكم بالحسن والقبح عليه، وإنما لابد أن يندرج ضمن عنوان. هل يندرج ضمن عنوان اللي يعبر عنه؟ لابد أن يعرض عليه عنوان. فتعظيم الصديق بما هو تعظيم صديق لا اقتضي حسن ولا غم، ما ندري، وإنما يكون يندرج تحت عنوان العدل ليكون حسنا، أو تحت عنوان الظلم ليكون قبيحا. فإذا يحتاج إلى واسطة لكي يحكم عليه. يقول وأما ما كان عرضيا وهو القسم الثاني والثالث فإنه يختلف بالوجوه والاعتبارات. الوجوه والاعتبارات يعني سمي العناوين، مو أنه أخذنا بأول الكتاب أنه تارة يلحظ بعنوانه ونفسه وتفاه. فالوجوه والاعتبارات العناوين، شرب الماء تارة يكون بعنوان إنقاذ النفس المحترمة، هاي الوجوه والاعتبارات، يعني يقصد العناوين التي تطرأ على الشيء، هذا سمي الوجوه والاعتبارات. قال الوجوه والاعتبارات اللي العناوين هي هاي المقولة. هو هذا ذاتي بها المعنى انه اي ان العدل بمجرد وجود كافي لكي يتطابق العقلاء على حسنهم. سمعت ملازم هاي معنى ذاتي. معنى ذاتي اي ان النفس عنوان من دون طرو اي عنوان اضافي عليه كافي لكي تجتمع جميع اراء العقلاء على حسنهم. مقابل القسم الثاني اللي بعنوانه غير كافي لتطابق اراء العقلاء. دل العقلاء تعظيم الصديق شنو حكمه؟ يقول لك ما ندري. اول خنشوة التعظيم الصديق، قد هذا الصديق انسان يستحق التعظيم يكون حسنا، وقد يكون هذا انسان ظالم متكبر فتعظيمه يؤدي الى فساد في المجتمع فيكون قبيحا. شوف، فاذا مو بنفسه يقتضي الحكم عليه بالحسن والقبح، لابد ان يندرج ضمن عنوان يلا نحكم عليه بالحسن والقبح مقابل العدل والظلم، بنفسه كافي لان يحكم عليه. هذا معنى ذلك. معنى ذلك انه ما يحتاج الى تلبس باي عنوان ليحكم عليه. هذا مثلا هذا عنوان عربي مثلا لتقريبه، شلي هو انتقل الى التعبير بالذات والعربي مثلا، وكلها كما ترى تسامحات بالتعبير والله مصطلحات منقحة في محلاتها، يعني هاي يقصد بها كذا. فقصد بالذاتي اذن هاي انه نفس عنوان كافي للحكم عليه مقابل العرضي اللي بنفسه غير كافي للحكم عليه، وانما لابد ان يندرج وينضوي تحت لواء معين لكي يحكم عليه. قال واما ما كان عرضيا فانه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق بنفسه ما نقدر نحكم عليه لا، وانما ان دخل تحت عنوان العدل كان ممدوحا، وان دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا. كما لو واحد حكى على واحد واحنا اجينا نقلنا هذا الحكي مال هذا الواحد على ذاك، احنا صادقين بس هذا ظلم هذا قبيح، لان هذا يؤدي الى فساد. ها لا، هو الصدق لو نفسه اقول لك الصدق ما هو حكمه، هو بالاطلاق يعني لو لم يكن هناك مانع ثاني هي ثاني. لا لا الذاتي بس الاول والعرضي الثاني والثالث. هي بلي العرضي الثاني والثالث. الثاني ليش عرضي؟ لانه بنفسه غير كافي للحكم، لابد ان يطرأ عليه عنوان ليحكم عليه. بهالمناط الثاني والثالث مشتركين، فقط ان الثاني ما يحتاج الى مؤونة زائدة لكي يندرج في عنوان، وانما هو لو خلي وطبع يندرج تحت عنوان، بينما الثالث لازم يندرج تحت عنوان. هو همو بنفسه، ماكو واحد الثقيل يصير على الواحد السلا هو اللي هذا، ولا هم بيه انه مثلا فكون انت تجيبه وانت تسوي كذا. فهذا الثالث هلقى الثقيل انه لا هو كافي للحكم عليه ولا يندرج تحت عنوان، ولا هو قادر على ان يندرج تحت عنوان، لابد من اعطاء مؤونة زائدة لكي يندرج تحت عنوان. فقوله واما ما كان عرضيان اشار القسمين الثاني والثالث، كلاهما عرضيان مقابل الاول فقط اللي هو ذاتي. وقلنا يعني ذاتي يعني انه بنفسه كافي للحكم عليه، كالخمر بنفسها كافي للحكم عليها بانها حرام، بينما مثل ما تفضل جناب الشيخ من يقول بالله ما حكم نكاح المرأة، بنفسها لا تقتضي حكما، لابد ان تندرج تحت عنوان بل اقول لك ان كانت هذه الامرأة كذا 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 فيحرم نكاحها، وان كان كذا 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 فلا يحرم نكاحها فيعن نكاح. بينما الام لا، نفس عنوان الامية كافي لانطباق الحكم بالحرمة، بينما عنوان المرأة لا بنفسه مو كافي، لازم يندرج تحت عنوان لكي اعرف حكمه. زين، فبعض الامور بنفسها كافية للاندراج وبعضها لا مو بنفسها كافية للاندراج، فصارت الاقسام الثلاثة. اللي يقول واما ما كان عرضيا فانه يختلف بالوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق ان دخل تحت عنوان العدل وهو ما لو خلي وطبع ولم يترتب عليه اي اثر كان ممدوحا، وان دخل تحت عنوان الظلم كهؤلاء انما مين الذين ينقلون الكلام، هو الكلام صادق صحيح لكن هذا الصدق قبيح، ان واحد يروح الى فلان ترى فلان قال علي كذا وكذا كذا وما اكثره مع الاسف، وهذا الداء تفشى نسبيا، نسأل الله ان يجيرنا منه، تفشى على الحوزة العلمية يعني. فهذا النقل شوية مال الكلام من هنا وهناك صار كثير وادى الى مفاسد كثيرة كما تعلمون لمستوها بايديكم، فان شاء الله تعالى علينا ان نتجنب، لان هذا الصدق صح لكن صدق قبيح، ادركنا بعد صل مظفر صرنا نقيم الاشياء، فمو كل صدق حسن، لا هذا الصدق اذا ادى الى هتش مفاسد يكون قبيحا. وان دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من الامثلة. فاذا الان بعد ان تنقح المطلب امام هؤلاء الاشاعرة اصبح واضح اذا اختلاف الوجوه والاعتبارات صح. هذا القسم الثاني احنا نبلغ لكم به، وانما القسم الاول اللي صح لا يتغير حكمه. والخلاصة ان العدلية لا يقولون بان جميع الاشياء لا بد ان تتصف اما بالحسن ابدا او بالقبح ابدا حتى يلزم ما ذكر نشكا، وانما صنفوها انحاء ثلاثة، وهذا بس النحو الاول اللي هذا لو حسن ابدا لو قبيح ابدا صح. وهذا فعلا انت شو تقول يمكن ان يصير الحد القبيح؟ ما يمكن، هذا انت مو يعني ايها الاشعري. بلا مؤمن يحتاج الى مؤمن، فلذلك هو فرق القسم الثاني عن الثالث، بينما القسم الثالث لا هو هل قلنا لو خلي وطبعا هو بنفسه غير قابل للحكم، وانما لو خلي وطبع فطبعه يقتضي ان يندرج ضمن عنوان حسن، فالحكم بالحسن عليه مو له بالذات وانما الاندراجي تحت عنوان حسن، بس اندراجه تحت العنوان الحسن هو بنفسه فيه مقتضي الاندراج ما يحتاج الى مؤونة زائد. يحتاج لا هم يحتاج الى مؤونة زائد منو الصديق؟ لا من القسم الثاني، لانه شفنا انه بنفسه كافي للاندراج فعلا، فهو القسم الثاني لا يحتاج الى مؤونة. والصدق فعلا الصدق لو خلي وطبعا من دون ترتب اضرار وعنا وانثنوا عليه كيف اللي عندي يندرج ضمن عنوان العدل اللي هو حسن.
قلنا القسم الثاني يحتاج الاندراج دون مؤونة.
اي اي
الشيخ
الاندراج تحت الظلم يعلموه،
لا هذا لا لا هذا شيء احنا نقول امو احنا ماذا نحكم على الصدق؟ نحكم على انه حسن، شوف نحكم على الصدق انه حسن، فهذا الحكم عليه بانه حسن هذا اجل سواد عيونه يعني اولا وبالذات، لولا اندرج تحت عنوان يا الله حكمنا عليه بالحسن، نقول لك لا لازم يندرج ضمن عنوان العدل، فانت ما تقدر تجيب لي مثال الصدق ظلم، لا والصدق محكوم بالحسن، فانت عامل لي هاي القضية ان الصدق حسن، هاي الصدق حسن، هاي على نحو العلية او هاي بالذات اولا وبالذات ينطبق عنوان الحسن على الصدق، لا مو اولا بالذات بدليل اكو صدق يكون قبيحا، هو انما بالعرض لدخوله تحت عنوان العدل صار حسن، فما تجيب لي مثال الصدق قبيح، هذا خرجنا عن محل الكلام لاننا نحكم على الصدق بالحسن، ها فرد نفسر هذه القضية، حسن الصدق هل هو ذاتي؟ لا مو ذاتي عرضي، لكن عرضي من القسم الثاني مو عرضي من القسم الثالث. لا ما نقدر بقول مطلق، ما نقدر هو حسن ممدوح لاندراجة تحت عنوان حسن ممدوح لو خلية وطبع. يعني تقدر تقول ايش قضية موجبة كلية على نحو المطلقة الصدق حسن؟ تقدر تقولها؟ لا ما يمكن الصدق حسن بدليل بعض الصدق يكون قبيحا. لو خلية وطبع كافي للاندراج هذا بها المعنى. اما هو يعني حسن الصدق كحسن العدل؟ لا، العدل حسن ابدا ولا يقبل التبديل بتغير الوجوه والاعتبارات، اما الصدق لا يمكن ان يتبدل. هو يعني لو اقمنا قرانا على الخلاف نفس اللي قلناه واحنا قربنا الفكرة انه دلالة بعض الامور بالوضع وبعضها بالاطلاق، كلام النتيجة واحدة انه يدل على هذه النتيجة، لكن بعضها يدل عليه بالوضع وبعضها بالاطلاق. القسم الاول يدل بالوضع موضوع لافادة هذا المعنى، القسم الثاني لا، الصدق ما موضوع لافادة هذا المعنى وهو الحسن، وانما لو خلي وطبع وما ينصب قرينة على الخلاف يفيد هذا المعنى. فرق بين الدلالة بالوضع والدلالة بالإطلاق فالأولى مثل. والخلاصة أن العدل دين. ثالثا انتهينا من دليلين الأشاعرة إذن وقد علمنا الضعف فيها. الآن يعرض دليلين للعدلية، يقول وقد استدل العدلية على مذهبهم بما خلاصته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه، فإن ذلك أي حسن الإحسان وقبح الظلم يدركه حتى منكر الشرائع. فإذا هذه مسألة عقلية لأنها قبل الشرع والشريعة موجودة، ولو كان مصدرها الشرع لكان ما كنا نعرفها من دون شرع وشريعة، بينما حتى منكر الشرائع يقول أن الإحسان حسن، هذا الدليل على أنها حكم عقلي. هذا الكلام لمن؟ للعدلية طبعا. قال وأجيب عنه، ومن هو راح يجيب عنه؟ رد يعني الأشاعر راح يتكلمون. قالوا بأن الحسن والقبح في ذلك في حسن الإحسان وقبح الظلم بمعنى الأول للحسن والقبح وهو الملائمة والمنافرة، هذا المعنى الثاني، أو بالمعنى الأول وهو كمال النفس ونقص النفس، وهذا مسلم لا نزاع فيه فمختلفين. فنقول حسن الإحسان، نقول الإحسان حسن يعني فيه ملائمة للنفس، نقول الظلم قبيح يعني منافر للنفس، وهذا المعنى الثاني واللي احنا ما عندنا خلاف وياكم، إنما خلافنا في المعنى الثالث. هكذا ردوا علينا. وأما بالمعنى المتنازع وهو المعنى الثالث اللي ما ينبغي فعله أو ما يمدح فاعله مقابل ما لا ينبغي فعله أو ما يذم فاعله، قال فإنا لا نسلم جزم العقلاء به. ونحن نقول المظفر راح ينتصر للعدلية طبعا ضد هذا الجواب. يقول إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الثامن، ما دام اعترفت بأن هذا الشيء فيه كمال للنفس فلازم تسلم أنه ينبغي فعله، وما دام سلمت أن فيه نقص النفس إذن لا ينبغي فعله، أو ما دام سلمت أنه ملائم للنفس إذن يمدح فاعله، وما دام منافي خلص. فتسليمك بالأول والثاني يلزم من التسليم بالثالث، ولا يمكن التفكيك بينهما. إن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي، من يدعي ضرورة حكم يعني بالمعنى الأول والثاني، يدعي ضرورة المعنى الثالث وهو مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم. ولا شك في أن هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان لتواتره عن جميع الناس، ومنكره مكابر. أكيد أكو واحد ينكر أن الفاعل الإحسان ممدوح وفاعل الظلم مذموم، لا أحد ينكر ذلك، فإذا المعنى الثالث متحقق تلقائيا. والذي يدفع العقلاء لهذا كما قدمنا شعورهم بأن العدل كمال للعادل، وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقاء وشعوره بنقص الظلم ونافرته. إذن هذا الجواب الثالث واضح أنه ما دام سلمت أنت بالمعنى الأول والثاني في هذين فلن تسلم المعنى الثالث. ها ولا ينكره إلا مكابر، من ينكر أن فاعل الإحسان يمدح وفاعل الظلم يذم؟ الدليل الرابع، النقطة الرابعة وهي الدليل الثاني للعدلية، ها شوية ندقق فيه نسبيا لأن صياغته. واستدل العدلية أيضا بأن الحسن والقبح لو كانا لا يثبتان إلا من طريق الشرع فهما لا يثبتان أصلا حتى من طريق الشرع، يعني أنه لا يمكن التخلي عن حكم العقل، فإما أن تقبل بأن العقل يحكم فيهما فعندئذ يقبل حكم الشرع في بعض خطوات حكم العقل، وإذا ترفض حكم العقل جاء حكم الشرع أصلا ما ينفع وحده. هذا ملخص فكرة الدليل، أنه أنت إذا تريد تستند إلى حكم الشرع في تقرير الحسن والقبح للأمور فلا بد أن يضم لها حكم العقل وحده، حكم الشرع مو كذا، وإذا أردت أن تتخلى حكم العقل جاء حكم الشرع هم ما ينفع. شوف صياغة الكلام، يقول الحسن والقبح لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشرع، وتريد تلغي حكم العقل وتقول هو حكم الشرع كافي لإفادة الحسن والقبح، لا كان أزيدك أقول لك إذن فهما لا يثبتان حتى من طريق الشرع، يعني إما أن يثبتان منهما أو ما يثبتان من الشرع وحده. قال لا موهج، وإنما أن الحكم على الأشياء بالحسن والقبح يكون بمراتب، بعض المراتب يحكم بها الشرع وبعض المراتب يحكم بها العقل، والنتيجة لا تنتج إلا بعد تمامية كل هذه المقدمات. فإذا تلغي حكم العقل وحكم الشرع لا يكون لا مقدمة واحدة من هذه المقدمات، والمقدمة واحدة لا تنتج، فإذا تلغي حكم العقل لا يثبت حتى من الشرع، لأن الشرع لا يعطينا إلا مرتبة واحدة من مراتب الحكم، ومراتب الحكم ثلاثة، اثنين منها العقل مسؤول عنه بها الصيغة، يعني مضمون الدليل بها الصيغة. فيقول له إذا بناءك أنت تقول لا يثبت الشرع وما يكفي، ما يكفي لإقامة الدليل. شلون؟ يقول إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون مجرد أمر الشارع بشيء ونهيه عنه لا يكون بها المقدار كافيا للحكم عليه بالحسن والقبح إلا إذا مدح مع ذلك، أي مع الأمر به مدح الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون بمجرد النهي عنه قبيحا إلا إذا انضم إليه شنو؟ ذم الفاعل عليه. هذا من جبنا هالمقدمة؟ كدنينا مقدمات، لأنه عرفنا الحسن ذلك، الحسن ما يمدح عليه فاعله، شو شنو معنى الحسن؟ ما يمدح عليه فاعله، والقبح ما يذم عليه فاعله. فإذا مجرد أمر الشارع بشيء لا يكفي للحكم عليه بأنه حسن، مو هو هذا مناط معنى الحسن، معنى الحسن ما يمدح عليه فاعله، ومعنى القبيح ما يذم عليه فاعله. فمجرد أمر الشارع لا يكفي الحكم عليه بأنه حسن إلا إذا مدح عليه فاعله، صح؟ لكي يتحقق مفهوم الحسن. مو هالمقدمة واضحة؟ مو واضحة لي؟ واضح. إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون مجرد هذا الأمر كافيا لكونه حسنا إلا إذا مدح مع ذلك الأمر فاعله، وإذا نهى الشارع عن شيء فلا يكون مجرد ذلك النهي عن الشيء يكفي لكونه قبيحا إلا إذا ذم الفاعل عليه، وما ذلك إلا لأن تعريف الحسن والقبح هو هذا، الحسن ما مدح عليه فاعله والقبيح ما ذم عليه فاعله. ومن أين تعرف أنه، هاي المقدمة الثانية اللي يريد أن تثبتها، ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه؟ وإذا المسألة اعتباطية بلا حكم عقلي، خوش الشارع يمدح من لم يمتثل للأمر ويذم من امتثل الأمر، منين جبت الحكم على أنه الشارع أو أي مولى أي آمر لازم يمدح الممتثل ويذم العاصي؟ الحكم هذا منين تجيبه؟ عقد المقدمة تجي من عقلها. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به؟ خو الشارع يذم فاعل المأمور به، فاعل المأمور به يذمه، أمرنا بالصوم فاللي صام يذمه والما صام فطر شهر رمضان يمدحه. منو قال هذا قبيح؟ منو حكم بقبح هذا؟ شوف. ومن أين تعرف أنه يجب أن يمدح الشارع فاعل المأمور به كفاعل الصوم إذا أمرنا به والصلاة، وأن يذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ شوف، فاحتاجين إذن في المرتبة الثانية، فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه على حكم العقل وهو المطلوب. فصارت مقدمتين خرتبهن قبل ما ننتقل الخطوة الجاية. صار إذن أصل الدليل مال العدلية هو هذا، أنه ما يمكن التخلي عن حكم العقل في الحسن والقبح، حتى لو قلنا أن للشارع يدا في ذلك، لأن يد الشارع وين؟ بس بالمرتبة الأولى، وهو أنه يأمر بشيء وينهى عن شيء. يعني أمر الشارع بشيء ونهيه عن شيء ليس هو هذا معنى الحسن والقبح، وإنما معنى الحسن والقبح أن يمدح الفاعل ويذمل غير الفاعل أو العاصي. فبمجرد أمر الشرع ونهي ما تحقق معنى الحسن، وإنما لازم تنضم للمقدمة الثانية، وهي أنه يجب على أن الممتثل للمأمور به لازم يمدح والعاصي للمأمور به لازم يذم. زين، هل حكم هذا من حكم به؟ عقل. فلازم ينضم حكم العقل حتى نعرف أن فاعل المأمور به يمدح وهو معنى الحسن، وعاصي المأمور به يذم وهو معنى القبح. زين. هو من جه الأكيد هذا؟ لا، مو إذا على ادعائهم بالاعتباطية وأن الحسن ما حسن أو الشر. فإذا الشارع هم يمدح العاصي ويذم الفاعل للمأمور به. لا أمر بالصوم، فعندئذ يطل جنة لمن عصى الصوم ويعطي النار لمن استجاب للصوم وصام. من اللي يحكم بقبح هذا الفعل من الموت؟
هذا ذم ومدح لعام الحق واستجاب على المرتبة.
يخو الشارع ما يرتب هذا، ليش أصبح واجب عليه عقلا؟ ما نسمي باللطف أفرض، ليش أصبح واجب على الله تعالى أن يمدح الممتثل ويعاقب العاصي؟ قال ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه. أكوش بالنقاشات يعني ترضى ما ترضى، ما قال تريد غزال يطيق قرد، تريد قرد يطيق قرد، خلاص. بس أكوش بالنقاش، يعجبك ما يعجبك هاي هي. فجوابنا لك هاي هي. إن شاء الله تعالى مع الاعتذار يعني. قال ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه وذم الشارع عقابه. فمن أين نعرف أنه صادق في مدحه وذمه؟ آخ قد يعد الفاعل للمامور به بالجنة ويعد العاصي بالنار، لكن من قال أنه في الصادق في ذلك وينفذ ذلك ولازم يتحقق ذلك؟ من الحاكم في ذلك؟ العقل. قال إلا إذا ثبت أن الكذب قبيح عقلا ويستحيل القبيح عليه جل وعز، فيتوقف ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. شفنا صارت ثلاث مراتب: المرتبة الأولى من الشرع وهي أمر ونهي، والمرتبة الثانية وهي وجوب مدح الفاعل ووجوب ذم التارك، هاي من العقل، والمرتبة الثالثة وهي وجوب الوفاء بالوعد والصدق فيما وعد، هذا أيضا العقل يحكم بها. وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا التصوير بأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر، وفي كونه قبيحا أن يتعلق به النهي، لتفضل جناب الشيخ بقريب منه. والأمر والنهي حسب الفرض ثابتان وجدانا، ولا حاجة إلى فرض ثبوت مدح وذم. وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل وجوابه صرف دعوة ومصابة مطلوب. أنت تدعي شيء وأنا أدعي شيء، لكن يقول نفس الأمر بالشيء هو يعني أن هذا الشيء حسن، فأصبح ده الخلاف في تفسير معنى الحسن والقبح. وهذا اللي قلت يقول هذا أصبح دعاوى، وكل واحد إذا وصلت مثل الدعاوى كل واحد يدعي ما يشاء، لكن الأشعر رايح يدعي أن حسن الأشياء هو هاي تعلق الأمر بها. خلاص من أقول لك أنت حسن الأشياء ما يمدح فاعله حتى تقول ها شلون ما يمدح من هو الحاكم بالمدح؟ أنا أقول أن حسن الأشياء هو تعلق الأمر بها، وقبح الأشياء تعلق النهي بها. قال إذا هيك شو وصلت صرف دعوة كل واحد، وإذا صارت دعاوى وكل من يدعي ما يشاء، المحاكم متروسة بالدعاوى، كل من يدعي ما يشاء. ليس له حكم فيها، المفروض أنها تندرج ضمن عنوان فيحكم عنه. على قيم بسوق نفسه. قال فيكون الدليل، الدليل مال منه؟ الدليل مالتنا اللي هو رقم 4، وجوابه اللي هو هذا الكلام الشعرة صرف دعوة ومصادرة على المطلوب، لأن المستدل يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا لأنهما واجبان في اتساب الشيء بالحسن والقبح، والمجيب يرجع والأحسن تصور الدليل على وجه آخر نقوله إن شاء الله تعالى بعدين.
Thank you.